أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان خلاصة، نذكر خلاصة ما تقدم نقلا عن السيد الشريف الوجه الرابع. خلاصته هكذا يريد أن أقول، أن دفع الإشكال على أساس تطبيق القاعدة على المورد بلحاظ فقرة لا ضرار، قلنا أن الوجه الرابع يشترك مع الوجه الثالث، لأن كل منهما يقول أن التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرار وإنما بلحاظ فقرة لا ضرار. والإشكال أساسا شنو؟ إشكال يقول بأنه فقرة لا ضرار تطبيقها على مسألة قلع النخلة لا ينتج ماذا؟ لا ينتج جواز قلع النخلة، لا ينتج ماذا؟ لا ينتج سلب حق بقاء النخلة في أرض الأنصار بالنسبة إلى سمر، لا ينتج هذا تطبيق لا ضرر، لا ضرر مما تقدم سابقا كررناه عدة مرات، لأن لا ضرر تنفي الحكم الضرري وبقاء النخلة ليس ضرريا، بقاء النخلة في حائط الأنصار ليس ضرريا، الضرر موجود وين؟ في دخول سمرة إلى حائط الأنصاري بلا استئذان، هذا الضرر، فهذا يرتفع بلا ضرر، جواز الدخول يرتفع بلا ضرر فيثبت تحريم الدخول، لكن هذا ما يبرر ماذا؟ جواز قلع النخلة. فلا يمكن تطبيق قاعدة على المورد بلحاظ فقرة لا ضرر لينتج ماذا؟ جواز قلع النخلة. من هنا الوجه الثالث والوجه الرابع قالوا بأن التطبيق ليس بلحاظ لا ضرر وإنما هو بلحاظ لا ضرار. الوجه الثالث كان يقول بأنه تطبيق بلحاظ لا ضرار، لكن نحن نفهم من لا ضرار نفي الضرار في الحديث هو نفي التسبيب لوقوع الضرار في الخارج، نفي التسبيب. من الذي ينفي التسبيب؟ شارع. كيف ينفي التسبيب؟ لا يكفي لنفي التسبيب هو أن يقول له حرام عليك تدخل بلا إذن، يعني يبقى هذا مصر دائما على الإضرار بالغير. فمن هنا أعطي الصلاحية للحاكم الشرعي في أن يتخذ إجراء لمنع وقوع الإضرار في الخارج، وهو يتمثل في المقام بماذا؟ قلع الشجرة. قلع الشجرة فهو إجراء من قبل الحاكم باعتبار صلاحيته، اتخذ لمنع وقوع الإضرار في الخارج في حالة من هذا القبيل، في حالة من هذا القبيل. الوجه الثالث السيد الشريف يقول الرابع، يقول بأنه تطبيق الحديث على المورد قلع الشجرة بلحاظ فقرة لا ضرار كما هو يدعي، وهكذا الوجه الثالث، يتوقف على افتراض أن ما يستفاد من لا ضرار غير ما يستفاد من لا ضرر، وإلا إذا كان ما يستفاد من لا ضرار هو نفس ما يستفاد من لا ضرار يعود الإشكال على الحالة، يعود الإشكال كما كان سابقا. ليش؟ لأنه لا ضرر تطبيقه على المورد لا ينتج جواز قلع النخلة، إذا كان لا ضرار بمعنى لا ضرار ما سوينا شيء، يعود الإشكال كما كان. فحتى نقول أن التطبيق كان بلحاظ لا ضرار ونريد أن ندفع الإشكال، لابد أن نقول أن ما يستفاد من لا ضرار غير ما يستفاد من شنو؟ من لا ضرار. يعني بعبارة أوضح أن ما ينفع بلا ضرار هو غير ما ينفع بلا ضرار، غير ما ينفع بلا ضرار. وإلا إذا كان ما ينفع بلا ضرار هو نفس ما ينفع بلا ضرار، يجي يكون هاي زائدة بلا تكرار بلا موجب، وننفي هذا بماذا؟ بلا ضرار. ومن هنا استبعدنا الاحتمالات اللي كانت تقول أن المراد بالضرر هو شنو؟ هو الضرر الشديد، أو هو الضرر المستمر. شنو استبعدنا؟ هذا ينفى بماذا؟ بلا ضرر. الضرر الشديد ضرر بالنتيجة، والضرر المستمر ضرر، فيمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر، بلا حاجة حينئذ إلى لا ضرار. إذن لابد أن نفترض أن ما ينفى بلا ضرار هو غير ما ينفى بلا ضرار. أو قل بعبارة أخرى أن ما يستفاد من لا ضرار غير ما يستفاد من لا ضرار. وهو ذكر شنو؟ هو ذكر هذا. احنا ذكرنا في شيء آخر، قلنا أنه ما يتوقف على هذا اللي ذكره، وهو مسألة أن يقال بأن مفاد الضرار في أخذ فيه معنى شنو؟ الحرمة. أن مفاد الضرار أخذ فيه معنى الحرمة. قلنا بأنه يمكن تطبيق ما ذكر على شنو؟ على احتمال على ما تقدم، بأنه هو هم ذكر هذا، أن يقال بأن الضرار أخذ فيه تعمد إيقاع الضرر بالغير، تعمد إيقاع الضرر بالغير. هذا التعمد والتقصد بأن يأتي بالفعل بقصد الإضرار بالغير، هذا الضرار، تعمد الإضرار بالغير. هذا أحسن ما يعني يوجه به، وهذا أن نقول بأن الضرار أخذ فيه تعمد الإضرار بالغير. وحينئذ، وهذا يؤيد موارد الاستعمال على ما ذكرنا في الدرس السابق، في موارد استعمال الضرار ومشتقات الضرار يفهم منها أنها تستعمل شنو؟ في موارد تعمد الإضرار بالغير وقصد الإضرار بالغير. هذا في حد نفسه يستلزم على الأقل، على الأقل إذا ما نقول الحرمة، يستلزم يكشف عن قلة المبالاة بالحرمة، أن هذا الشخص لا يهتم بها بحرمة الإضرار بالغير. هاي الحرمة الثابتة بماذا؟ حرمة الإضرار بالغير الثابتة بالأدلة. فإذا هو على الأقل هو لا يبالي بهذه الحرمة، ليش؟ لأنه يأتي بالفعل ويتعمد ماذا؟ الإضرار بالغير. وحيث يتعمد الإضرار بالغير، وحيث أن تطبيق لا ضرر على مسألة الدخول بلا استئذان وإثبات حرمة الدخول بلا استثنان بعد التطبيق، مو لا ضرر طبقناه على شنو؟ على جواز الدخول بلا استئذان، حيث أن الدخول بلا استئذان ضرري فيرتفع الجواز فتثبت شنو؟ الحرم. حرمة الدخول بلا استئذان الثابتة بتطبيق لا ضرر على جواز الدخول، هذه لا تنتهي بنا إلى نفي الأضرار بالغير، لا تنتهي إلى نفي الأضرار بالغير. لماذا؟ لأنه فرض في نفس الواقع أن هذا الرجل مصر على ماذا؟ على الأضرار، مصر على الدخول بلا استثناء، مصر على الدخول بلا استثناء، لا يبالي بالحرمة، لا يبالي بالحرمة. إذن شنو الوسيلة اللي نتبعها حتى نرفع الأضرار بالأنصاري؟ الشيء المتعين هو ماذا؟ هو سلب حقه في إبقاء نخلته في حائط الأنصاري، وتنتهي المشكلة. نقرأ هذا: وحيث أن هذا لا ينتهي إلى نفي الإضرار بالأنصار، لأنه افترض مسبقا عدم المبالاة بالحرمة، وهذا يجعل نفي الضرار في الحديث لا ضرر ولا ضرار ظاهرا في نفي الحكم الذي يتذرع به الشخص للإضرار بماذا؟ بالأنصار. والحكم الذي يتذرع به السمرة للإضرار بالأنصار هو شنو؟ هو أنه عند نخلة في حائط الأنصار، هذا الذي يتذرع به. فنفي الضرار من قبل الشارع لا ضرر ولا ضرار، وضرار شنو؟ يكون ظاهر في نفي السبب الذي أو الحكم الذي يتذرع به الشخص للإضرار بالأنصار، وهذا يجعل نفي الضرار ظاهرا في نفي الحكم الذي يتذرع به الشخص للإضرار، وإن لم يكن ذلك الحكم ضرريا. قلنا أنه حق بقاء النخلة في حائط الأنصار هو أساسا بذاته ليس ضرريا، لكن حيث أنه هو يتذرع بهذا كل الوسائل ما فادت وياه، يبقى مصر على الأضرار بالغير، ومنعه يتوقف على هذا. وإن لم يكن ذلك الحكم ضرريا وهو حق إبقاء النخلة. وبعبارة أخرى، أن الشخص إذا كان لا يبالي بحرمة الأضرار بالغير مثل سمرة، فإنه أصر على الدخول بالاستئذان مع حرمة الدخول بالاستئذان بلا ضرر على ما ذكرنا، وكان يتذرع بأنه يملك عذقا في حائط الأنصاري، يتذرع بهذا، يتحجج بهذا الحق الثابت له، حينئذ يكون نفي هذا الحق الذي يتذرع به الشخص للإضرار بالغير يكون نفيه بفقرة لا ضرار. إذن فقرة لا ضرار ينفى بها ماذا؟ ينفى بها الحق أو الحكم الذي هو في حد نفسه ليس ضرريا، حتى ينفى بلا ضرر، ولا لو كان ضرري ينفى بلا ضرر تنتهي المشكلة. حتى ينفى هذا الحق، هذا الحق أو الحكم الذي يتذرع به هذا الشخص هو ليس ضرري، وإلا لنفيناه بلا ضرر وارتفع الإشكال. لا، هو ليس ضرريا، وإنما الضرر هو يا أبنا دخول بالاستئذان، ذاك الضرر، ذاك نرفع جوازه فيثبت التحريم. لكن ما فادوا يا حرمة الدخول بلا شنو؟ بلا استئذان، بقى مصر على الدخول. إذن لا ضرار يرفع بها الحق أو الحكم الذي يتذرع به الشخص للإضرار بالغير، وإن لم يكن هذا الحق أو الحكم شنو؟ ضرريا. هاي هي الآراء في المسألة، استعرضناها كلها، يعني كل الوجوه للأعلام الأربعة الأخيرة التي ذكرناها هي وجوه لدفع هذا الإشكال. هذا ما يرتبط بالتنبيه الأول، وهي تخريج أو توجيه أو بيان كيفية تطبيق القاعدة على مسألة قلع النخلة. التنبيه الثاني في توجيه تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة، يعني القاعدة أيضا طبقت على مسألة الشفعة، الذي ورد في بعض النصوص في رواية عقبة بن خالد ورد فيها قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفع بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الأرض وحدت الحدود فلا شفعاء. هذا ورد في بعض نصوص المسألة. كلام في توجيه تطبيق القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، على مسألة الشفعاء. إشكال من ينشأ؟ ليش نبحث نوجه التطبيق؟ هذا التطبيق واضح ما يحتاج إلى توجيه. لا، أكو إشكال في التطبيق، تطبيق القاعدة على مسألة الشفعاء، باعتبار الإشكال ينشأ من أن بيع الشريك لحصته المشاعة ليس ضريا دائما، مو دائما ضريا لما تقدم، بعض الأحيان لا يكون ضريا. شنو قلنا سابقا؟ كما إذا باعه من شخص هو أفضل للشريك من البايع، يعني هذا باع هذا الأول، الشريك الأول البايع لحصته المشاعة، باعه من شخص هذا المشتري منه حصته المشاعة هو أفضل للشريك الباقي الثاني من ماذا؟ من البايع. يعني لا يكون ضرر، هذا البيع لا يكون ضرر، يكون في مصلحة، ماذا؟ في مصلحة الشريك، يعني إجاف الشريك آخر ينسجم وياه ويوافقه وسهل وكل مشكلة ما عنده وياه، بينما هذا عنده مشاكل وياه مثلا. فإذا ليس ضرريا دائما بيع الشريك لحصته المشاعة، الإشكال يقول ليس ضرريا دائما. ثم لو فرض أنه كان ضرري، أن بيع الشريك لحصته المشاعة ضرري على الشريك، لو فرض كونه ضرريا فليست ضرريته هذا البيع إلا بمعنى كونه مقدمة إعدادية للضرر، وليس سببا توليديا للضرر. واضح، مقدمة إعدادية للضرر، مو رأسا يترتب عليه بمجرد أن يبيع ترتب عليه الضرر، لا، يكون مقدمة إعدادية للضرر. يجي شريك وما يعرف هذا منه فالمدة يا الله شنو يا الله يحصل الضرر، فهو مقدمة إعدادية للضرر وليس سببا توليديا له، بمعنى أنه ليس أمرا قهريا، وإنما تتوسطه إرادات واختيارات حتى شنو؟ حتى يتحقق الضرر. فإذا أكو افتراضين، افترض الأول أنه بيع الشريك لحصته المشاعة ليس ضرريا دائما، أي واحد. الشيء الثاني، لو فرض كون ضرري فهو يشكل مقدمة إعدادية للضرر وليس سببا توليديا له، أي اثنين. فبالإشكال يقول يترتب على هذا، على هذين الأمرين يترتب، أولا عدم ثبوت الشفعة في مورد عدم ترتب الضرر، هذا باللحاظ الأول. أول شيء يقول بأنه مدام ضرري بيع الشريك، أو في الموارد التي لا يكون هناك ضرر كما في هذا المثال الذي مثلنا به، لو باعه من شخص هو أفضل للشريك من نفس البايع، إنه ما قدر، إذا ما قدر لا بد أن نلتزم بعدم شنو؟ بعدم ثبوت الشفعة. ليش؟ لأنه الشفعة عللت بماذا؟ بالضرر. فتثبت الشفعة حيث يكون هناك ضرر، أما حيث لا يكون هناك ضرر، المقتضى القاعدة هو أن نقول بأنه لا تثبت الشفعة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الشفعة ثابتة من مقتضى الشريعة، أكو ضرر أو ما أكو ضرر. هذا الأول. الثاني هو يلزم جريان القاعدة، قاعدة لا ضرر، في كل مورد يترتب عليه الضرر ولو كان بنحو المقدمة الإعدادية، مو إلا أن يكون بنحو السبب شنو توليدي، مقدمة إعدادية للضرر فقط. حينئذ لا بد أن نلتزم بماذا؟ بثبوت الشفعة. ليش؟ لأن الضرر الذي في الضرر الذي يترتب، لو قلنا بترتبه في المورد ترتبه على بيع الشريك لحصته المشاعة، هو مقدمة إعدادية للضرر وليس سببا توليديا له. فإذا لابد أن نلتزم أنه في كل موارد الضرر إذا كان مقدمة إعدادية تثبت فيه القاعدة، كما هاي الأمثلة، كما لو زوج ابنته من شخص، عقد نكاح زوج ابنته من شخص، أو باع داره وترتب على ذلك الضرر بسبب من الأسباب، ترتب الضرر، كان فيه ضرر، عقد النكاح فيه ضرر، عقد البيع أيضا ترتب عليه الضرر، فإنه بناء على تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة اللي قلنا بأن الضرر فيها ليس سببا توليديا وإنما هو شنو مقدمة إعدادية، بناء على تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة يلزم تطبيقها على عقد النكاح وعلى عقد البيع في هذين المثالين، ونتيجته أن نحكم بانتفاء شنو؟ بانتفاء هذا العقد وذاك العقد، وهذا أيضا لا يمكن التزام به. في الإشكال هذا إشكال أنه كيفية توجيه تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة. ما نقوله في المقام، أولا أن حديث الشفعة الذي ورد فيه هذا التطبيق، تطبيق القاعدة على مسألة الشفعة، هذا الحديث وين رواه المشايخ الثلاثة أنا ما أتقدم، هو حديث عقبة بن خالد، إلا أنه كما تقدم غير تام سندا، قدمها سابقا، غير تام سندا. الحديث ورد فيه هذا النص كما قرأنا، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال، والحديث مروي عقبة بن خالد يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق قال قضى رسول الله إلى آخره، ثم يقول وقال لا ضرر ولا ضرر، وقال إذا رفت الأرف أو حدث الحدود فلا شفاعة. أقول من الواضح أن الإشكال المتقدم يفترض وجود نوع من الارتباط بين قوله لا ضرر ولا ضرار، أي الأخ الثاني وقال لا ضرر ولا ضرار، وبين الحكم شنو؟ قضاء بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، أكو ارتباط بين لا ضرر ولا ضرار وبين الحكم بالشفعة. هذا الارتباط مبني على أن يكون فاعل قال في جملة وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال لا ضرر ولا ضرار، أن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ تكون هذه الجملة عطفا على قوله قضى رسول الله، يعني الإمام الصادق عقبة بن خالد حدثنا عن الإمام الصادق، الإمام الصادق يحدث عن الرسول أمرين، أمر الأول قضى بالشفعة في الأراضين والمساكن، وشنو؟ وقال لا ضرر رسول، رسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن حكم بالشفعة قال شنو؟ لا ضرر ولا ضرار. الارتباط بين الجملتين مبني على هذا، بأن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قضى بالشفعة هو قال لا ضرر ولا ضرار، فيكون ظاهر في الارتباط بينهما، ارتباط بينهما. أو لا نقول أن فاعل قاله هو الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام قال، يعني الإمام الصادق، وقال لا ضرر ولا ضرار، يعني الإمام الصادق عليه السلام، ويكون عطفا على قوله قال قضى رسول الله. قال من؟ قال الأولياء. قال قضى رسول الله الإمام الصادق. عقبة بن خالد يحدث عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال من؟ الإمام الصادق، يعني قضى رسول الله. بعدين وقال، يعني قال الإمام الصادق لا ضرر ولا ضرار. على هذا الاحتمال أيضا يكون ظاهرا في الارتباط بين الجملتين، يعني بين جملة قضى بالشفعة وبين جملة لا ضرر ولا ضرار. يعني بعبارة أخرى أن الجمع بين هاتين الجملتين، سواء كان هذا الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، هو جمع بينهما، هو قضى بالشفعة وهو قال لا ضرر ولا ضرار، أو كان من الإمام الصادق عليه السلام، لأن هو نقل شنو هذين الأمرين، جمع بينهما الإمام الصادق، جمع بينهما. فرض النبي لم يجمع بينهما، النبي صلى الله عليه وآله حكم بماذا؟ حكم بالشفعة، ولم يقل شنو لا ضرر ولا ضرار. لكن الإمام الصادق لما ذكر حديث الشفعة ثم أضاف إلى شنو لا ضرر ولا ضرار، معناه أكو ارتباط بين الحكم بالشفعة وبين ماذا؟ وبين لا ضرر ولا ضرار، فيكون ظاهر في ماذا؟ في أن لا ضرر ولا ضرار في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كلام الإمام عليه السلام، واضح أنه مسوق مساق التعليل وبيان حكمة تشريع ماذا؟ تشريع الشفعة. هذا يفهم منها هذا إشكال مبني على هذا، يقول أكو ارتباط بينهما، فإحنا نريد نفهم وجه الارتباط وكيفية تطبيق هذه القاعدة على ماذا؟ على الشفعة، أو بعبارة أخرى ما وجه تعليل الحكم بالشفعة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. والحال يجي الإشكال السابق، أننا نعلم بأن ترتب الضرر على الشفعة ليس داعميا، مو فيلزم الإشكال من جهة أنه في موارد عدم ترتب الضرر لابد أن لا نلتزم شنو بالشفعة، ومن جهة أخرى هذا الذي ذكر أن ترتب الضرر على هذا من باب أن هذا البيع يكون سببا توليديا للضرر وإنما يكون مقدمة إعدادية، فإذا التزمنا به لابد نلتزم في كل مقدمة إعدادية لتطبيق القاعدة على ذلك المورد. هذا الإشكال. أما إذا قلنا أن فاعل قال مو لأنه هو النبي ولا الإمام عليه السلام، قال هو الراوي، قال الراوي يعني، حينئذ ما نستظهر الترابط بين الجملتين، ما نستظهر الترابط بين الجملتين. الراوي يكون بهالشكل هذا، هيك يصير. هذا الراوي نقل قضية عن الإمام الصادق وهي أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء، هاي قضية نقل. بعدين وقال، من قال؟ الراوي عقبة بن خالد. عقبة بن خالد قال لا ضرر ولا، يعني نقل رواية أخرى لتكون هاي الرواية مرسلة، أو هو شنو لا ضرر ولا، هو جمع بين النقلين، الراوي جمع بين النقلين. هذا ما يكون ظاهر في ماذا؟ في وجود ارتباط بين ماذا؟ بين الجملتين، بحيث تكون هذه العبارة الثانية هي بمثابة التعديل للحكم بماذا؟ بالشفعة. ما يكون ظاهر فيها. هو عنده روايتين، رواية الأولية تقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة، هاي رواية. عنده رواية ثانية تقول بأن الرسول قال شنو، أو الإمام الصادق قال شنو لا ضرر، هو جمع بين الروايتين مو أكثر منها. وإذا جمع بين الروايتين وكان فاعل قال هو الراوي لا يكون الكلام ظاهرا في الارتباط، وحينئذ لا ينبغي أن يرد هذا الإشكال ويندفع هذا الإشكال. لكن هذا الاحتمال الأخير غير وارد أصلا، هذا الاحتمال الأخير أن يكون فاعل قال من هو الراوي ما وارد أصلا. أول شيء اللي يرده هو الشيء الواضح هو هذا، أنه هذا الراوي هو بنفسه بعد هاي الجملة عندما ذكر حديث منع فضل الماء أيضا ذكر حديث لا ضرر ولا ضرر، يعني ذكره في ذيل حديث الشفاء، وذكر حديث لا ضرر ولا ضرر في ذيل حديث منع فضل الماء. لو كان لا ضرر ولا ضرار هو رواية مستقلة جمع الراوي بينها وبين رواية الشفعة وبين رواية حديث فضل الماء، ليش يكرر لا ضرر ولا ضرر مرتين؟ لو كان حديث لا ضرر ولا ضرر حديث مستقل ليس له علاقة بالشفعة، ليس له علاقة بحديث منع فضل الماء، وليش يكرر مرتين؟ هو حديث مستقل كما روى حديث الشفعة مرة واحدة وروى حديث منع فضل الماء مرة واحدة، ليذكر حديث لا ضرر ولا ضرار أيضا مرة واحدة بينما هو كرر بعد حديث الشفعة ذكر وقال لا ضرر ولا ضرار، بعد حديث منع فضل الماء قال ولا ضرر ولا ضرار. هذا يفهم منه بشكل واضح أن هذا ليس قائل ليس هو ماذا الراوي نفسه، وأن هذا ليس حديث مستقل له، وإنما هو حديث له ارتباط بمسألة الشفعة ومسألة منع فضل الماء. فإذا يبقى الارتباط ظاهر، والإشكال هو هذا كذا يقول بأنه ظاهر هذا في الارتباط، ظاهر في تعليل الشفعة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار. فيلزم الإشكال السابق وهو أن هذا الضرر ولا ضرار ليس دائمي في مسألة بيع الشريك، كما أنه ليس سببا توليديا للضرار، وإنما هو مقدمة إعدادية فيلزم ما تقدم. فإذن هذا الاحتمال ضعيف جدا، والاحتمال الأصح هو ما تقدم، إما النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام فاعل قال، فيلزم الإشكال السابق فلا بد من حله. وصلى الله على محمد وعلى آله.